الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لما أنهى ذكر القواعد المتعلقة بالأسماء والقواعد المتعلقة بالصفات والقواعد المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات عقد فصلا بين فيه ما يورده بعض أهل التأويل على أهل السنة والجماعة، ويدعون أن أهل السنة قد صرفوها عن ظاهرها، فذكرها يعني ذكر أمثلة على ذلك، وأجاب عن كل حديث إجابة مستقلة، كما أنه بدأ بإجابة مجملة نافعة جدا لطالب العلم. ونبدأ مستعينين بالله بقراءة هذا الفصل. نعم. هذا الفصل كما أشرت عقده المصنف رحمه الله لبيان أو ذكر جملة من الأحاديث التي ادعى أهل الكلام أن أهل السنة والجماعة صرفوها عن ظاهرها وأولوها عن مرادها ومقصودها، فذكر جملة من الأحاديث، لكنه بدأ بالرد على هؤلاء برد مجمل قبل الرد التفصيلي. الرد المجمل يتلخص في أمرين. الأمر الأول يقول أن لا نسلم لهؤلاء بأن أهل السنة تأولوا شيئا من أحاديث نصوص الصفات، من أحاديث الصفات، وصرفوها عن ظاهرها. يقول لا نسلم ذلك، حيث إن هذا الأمر لا يعرف عن أهل السنة ولا هو من مسلكهم وطريقهم، فهم يؤمنون بنصوص الصفات ويمرونها كما جاءت ويثبتونها كما وردت، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وسبق أن ذكرت لكم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تحدى علماء الكلام وأمهلهم في هذا التحدي 3 سنوات أن يخرجوا شيئا من كتب السلف ومن أقاويل السلف فيه صرف لشيء من أحاديث الصفات أو نصوص الصفات عموما عن ظاهرها. فهذا أمر لا يعرف عن السلف ولا هو من طريقتهم. إذن هذا الجواب الأول. الجواب الأول أن لا نسلم أن أحدا أو أن السلف رحمهم الله أول نصوص الصفات وصرفوها عن ظاهرها. ثم الجواب الثاني المجمل أن لو سلمنا أن تفسيرهم يعني لهذه الأحاديث التي ادعى هؤلاء فيها أن السلف صرفوها عن ظاهرها وأولوها، يقول لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة. لاحظ هنا ملاحظة مهمة هي جواب هذا الإيراد الذي ستراه مفصلا في الأمثلة. لو فرض أنهم صرفوها عن ظاهرها فالصرف هنا مبني على ماذا؟ على دليل من الكتاب والسنة، إما متصل أو منفصل، يعني إما متصل بالنص مذكور معه كما سيأتي معنا لاحقا في بعض الأمثلة، عبدي جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني إلى آخر الحديث. في نفس الحديث جاء الصارف لهذا الظاهر، جاء عبدي فلان فلم تطعم، مرض عبدي فلان، فجاء الصارف متصل يعني في الحديث نفسه. سواء كان الصارف متصلا أو منفصلا، لأن نصوص الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويقيد أيضا بعضها بعضا، تجد نص مطلق وآخر مقيد له، وتجد نص مجمل وآخر شارح له، وهكذا. فإذا الصرف عن الظاهر، إذا كان عن قرينة شرعية، وعن دليل شرعي، فهذا ليس تحريفا وإنما هو تفسير، للقرآن وتفسير للسنة بالقرآن أو بالسنة. وهذا التأويل ليس بمذموم، بل هو نوع من التفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في دعوته لابن عباس: اللهم علمه التأويل. والله جل وعلا يقول عن كتابه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على قراءة الوصل، وهي تدل على معنى صحيح، لأن التأويل قد يراد به التفسير وبيان المعنى، فهذا يعلمه الراسخون في العلم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي تفسيره. وفي كتاب ابن جرير الطبري رحمه الله كثيرا ما يقول قال أهل التأويل أي أهل التفسير، أو يقول تأويل هذه الآية كذا أي تفسيرها كذا. فهذا التأويل الذي هو تفسير للنص وبيان له، إما بيانا له بالقرآن أو بيانا له بالسنة لقراء من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير للنصوص وإيمان بها، وليس من التحريف الذي طال نصوص الكتاب والسنة من قبل علماء الكلام فإذا عندنا على هذا الإيراد جوابان مجملان شامل لكل ما يورده هؤلاء: الأول أن لا نسلم، والثاني على فرض التسليم، هذا ليس من التأويل الذي ذمه السلف الذي هو في الحقيقة تحريف، تحريف للنصوص وصرف عن ظاهرها. هنا تلاحظ في قضية صرف الظاهر أو صرف النص عن الظاهر، إذا كان عن قرينة شرعية يعني عن دليل من الكتاب والسنة فهذا كله في محيط ماذا؟ التفسير، وفي محيط الأدلة، وعمل يدور مع النصوص. لكن إذا كانت الصرف عن الظاهر مبني على العقل المجرد أو الأقيسة الباطلة أو الظنون الفاسدة أو التوهمات التي ابتلي بها علماء الكلام، فهذا هو التحريف. لاحظ الآن قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقولون اليد القدرة، ما القرينة الصارفة؟ أنا أريد أضرب لكم مثال واضح أو مثالين يتضح به ما عند أهل السنة وما عند هؤلاء. عبدي جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني. يقولون الجوع هنا المضاف إلى الله عز وجل ليس صفة، أهل السنة يقول هذا ليس صفة لله، والمرض ليس صفة لله، تنزه الله عز وجل وتقدس أن يكون هذا وصفه، بل هذا أمر أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه، وبين مراده بهذه الإضافة في بقية الحديث: جاع عبدي فلان، مرض عبدي فلان. فالجائع هو العبد والمريض هو العبد. عندهم ماذا؟ قرينة من الحديث، قرينة من الحديث. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقولون لاحظ المثال الأول، أولا جعت فلم تطعمني، مصروف عن ظاهره وإلا لا؟ مصروف عن ظاهره، ما الصارف؟ الحديث، الحديث. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عند المتكلمين مصروف عن ظاهره، ما الصارف عن ظاهره؟ قال لأن ظاهره التشبيه، لأن ظاهره التشبيه، أو ظاهره لا يليق بالله، أو ظاهره يتنافى مع ما يقتضيه العقل. فبناء على التوهمات الباطلة والظنون الفاسدة اشتغل هؤلاء المتكلمون بصرف نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرهما إلى تحريفات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. إذن لاحظنا الفرق، أن أهل السنة لا يوجد عند أحد منهم البتة من يصرف نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها للعقل المجرد أو للظنون الفاسدة أو التوهمات أو نحو ذلك، وإنما إن كان شيء يعني وجد فيه صرف للظاهر فهو مبني على الدليل من الكتاب والسنة، وقد يكون الدليل متصلا بالنص وقد يكون منفصلا عنه، أي قد أتى في موضع آخر. ومن المعلوم أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة كذلك تفسره، والسنة تبين كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الآن هذان جوابان، ثم سيأتي الآن الأمثلة مع الجواب عليها. نعم. من قبل اليمن. هنا يعني الشيخ يعني أشار رحمه الله إلى أنه سيذكر أمثلة يعني كثيرة، لكن يقول نبدأها بهذا المثال الذي فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذه ثلاثة أحاديث ذكر الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. شيخ الإسلام قال هذا كذب على أحمد، كما نقله عنه الشيخ هنا رحمه الله. ولو رجعتم إلى الموضع في المجلد الخامس كما هو مكتوب أمامكم صفحة 398 مجموع الفتاوى، النص له بقية مفيدة للاطلاع عليها، لكن الشيخ اكتفى بالشاهد لبيان أن هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. ولو تأملتم ظاهر الإسناد أمامكم من الغزالي، ظاهر الإسناد من الغزالي، الغزالي يعني ذكر في الإحياء عن بعض إيش الحنبلية من هم أو من هو وما ثقته وما عدالته. مثل هذا الإسناد لا يقبل عن بعض الحنبلية، أولا بين الغزالي وبين أحمد مفاوز، والثاني هذا الذي هو بعض الحنبلية من يكون ومدى عدالته، ورجل مبهم، رجل مبهم لم يذكر حتى يعرف يعني حاله وتعرف عدالته، فهذا كذب على الإمام أحمد، ويجزم بأنه كذب من خلال معرفة منهج هذا الإمام رحمه الله البعيد عن هذه المسالك، مسالك أهل التأويل. فهو قاعدته في هذا الباب وصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تجاوز لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر نعم المثال الأول
قال ان الجوزين كذلك المنازع هذا حديث المال
فإنه قال وحكم ولكن هذا الحديث الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هذا الحديث يقول هؤلاء إن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وظاهره بزعمهم أن الحجر الأسود الذي في الكعبة، الحجر المعروف، هو نفسه يمين الله التي يده، فيقول هذا ظاهر الحديث. ويقولون إن أهل السنة صرفوا هذا الحديث عن ظاهره، فما جواب ادعاء هؤلاء على أهل السنة أنهم صرفوا هذا الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض عن ظاهره؟ وظاهره بزعم هؤلاء أن الحجر الأسود هو نفسه يمين الله، هو نفس يد الله. وعن هذا جوابان، الأول فيما يتعلق بسند هذا الحديث، فهو حديث لا يصح، حديث باطل لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نقل المصنف بعد أن بين أن هذا الحديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين بالنقل عن أهل العلم وأهل الاختصاص ما يدل على ذلك. فنقل عن ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية قال هذا حديث لا يصح، ونقل عن ابن العربي أنه قال حديث باطل فلا يلتفت إليه، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال لا يثبت، أنه روي بإسناد لا يثبت. إذن وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، لكن لاحظ يقول الشيخ لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، أيضا هذا الذي هو مشهور عن ابن عباس إسناده ضعيف، يعني هذا الذي هو مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما إسناده ضعيف، وينظر في هذا السلسلة الضعيفة للألباني الحديث رقم 223 أو 13، فإسناد هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف. إذن هذا من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي بيان عدم ثبوته عن التشاغل بالكلام على معناه، طالما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكفي عن التشاغل في معناه. ولو فرض ثبوته، وهذا الوجه الثاني في الجواب، فإن معناه ظاهر لا على ما فهمه أولئك. أولئك فهموا أن الظاهر من هذا الحديث أن الحجر الأسود هو نفس يمين الله في الأرض، وليس هو هذا ظاهر الحديث، ليس هو هذا ظاهر الحديث على ما سيأتي بيانه. لاحظ الحديث: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. عندنا في الحديث أمران، كل واحد منهما يدل على أنه ليس ظاهر الحديث ما فهمه أولئك. الأمر الأول أن اليد هنا قيدت ولم تذكر مطلقة، قيدت، قال يمين الله في الأرض، وحكم اللفظ المقيد ليس كحكم اللفظ المطلق. التقييد يعطي اللفظ معنى غير المعنى الذي يدل عليه اللفظ عندما يأتي على وجه الإطلاق. الأمر الثاني أنه قال فمن صافحه، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فجعل المصافح وهو الحجر الأسود كمن صافح الله، فجعله شيء آخر، جعله شيء آخر، فلا يكون ظاهر الحديث أن الحجر الأسود هو نفسه يمين الله نفسها التي هي صفته، لا يكون ذلك، لأنه كيف يكون ذلك وقد قال في الحديث فمن صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ولهذا يقول فإنه قال يمين الله في الأرض، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق، يخالف حكم اللفظ المطلق. هذا نضع عليه رقم واحد، يعني قوله فيقول نعم، فإنه قال يمين الله في الأرض، هذه نكتب عليه رقم واحد. ثم قال، هذه تأخذ رقم اثنين، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح أو أن المصافح لم يصافح يمين الله، لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه أو شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. فلاحظ القرائن اللفظية موجودة في الحديث، هذا على فرض ثبوته ولم يثبت، لكن على فرض ثبوته ففيه قرينتان لفظيتان دالتان على أن ليس ظاهره أن الحجر الأسود يمين الله. وقد جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عندما قبل الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أيقول ذلك عمر في صفة لله؟ أيقول مثل هذا الكلام عمر في صفة لله؟ أو يقولها في مخلوق من المخلوقات وحجر من الأحجار التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي لا تضر ولا تنفع، الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث فيه قرائن نفسه، وأيضا فيه قرائن أخرى، يعني فيه قرينة متصلة وفيه قرائن منفصلة، كلها تدل بوضوح على أن ظاهر الحديث ليس كما فهمه هؤلاء. إذن أهل السنة يدورون في الفهم في محيط ماذا؟ الأدلة، لا بالعقول المجردة والتخرصات والظنون الباطلة. نعم. هذا المثال الثاني، هذا المثال الثاني حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. يدعي هؤلاء أعني أهل الكلام أن ظاهر الحديث يقتضي أن الأصبعين من أصابع الله المذكورتين في هذا الحديث يقتضي إثبات الحديث على ظاهره أن تكون مماسة لقلوب بني آدم وفي أجوافهم، مماسة لقلوبهم وفي أجوافهم، لأن هذا مقتضى البينية بزعمهم. ويقول هذا معنى باطل وهو مصروف عن ظاهره، وهذا معنى باطل وهو مصروف عن ظاهره، فليس الحديث على ظاهره قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأهل السنة والجماعة طريقتهم في هذا الحديث كطريقتهم في جميع أحاديث الصفات، يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت. فهم يثبتون أولا من هذا الحديث الأصابع لله حقيقة على الوجه اللائق بجلاله وكماله، كما قد أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأحاديث أخرى، وقد نص أهل العلم على أن أصابع الرحمن خمسة أخذا من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين في قصة الحبر من اليهود الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن نجد فيما قرأنا من يعني كتبنا في التوراة إن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلائق على أصبع، ذكر خمسة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الحديث الصحيح ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود الراوي للحديث يقول ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله. وهذا الذي يليق بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. علماء الكلام ومن لا يثبتون ما دل عليه هذا الحديث يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك ضحك للإنكار، ضحك للإنكار ينكر على هذا اليهودي. في ماذا؟ في كلامه الباطل بزعمه في حق رب العالمين بالضحك. هذا ماذا يكون؟ قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، يقال في حق رب العالمين عنده ما لا يليق بالله، وما هو وصف نقص لله بزعمهم، فلا يزيد على إيش؟ على أن يضحك حتى تبدو نواجذه. فهذا فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما فيه من تعطيل الصفة، إضافة إلى ما فيه من تعطيل الصفة وجحدها، فيه طعن في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذ كيف يقال في حقه أنه يقال في مجلسه وعنده ما لا يليق بالله فلا يزيد على الضحك حتى تبدو نواجذهم. وعائشة رضي الله عنها قد وصفته بأنه ما غضب إلا إذا انتهكت حرمات الله فإنه لا يقوم لغضبه شيء، إذا انتهكت حرمات الله. فلا يليق بأحد المسلمين فضلا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يقال في مجلسه كلاما لا يليق بالله فلا يزيد على أن يضحك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا اليهودي، أقره، ولو كان ما قاله باطل لرد الباطل عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع السنة السنة التقريرية، مثل ما أقر النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله الشيطان لأبي هريرة، قال يعني لما دلوا على آية الكرسي وقال إذا قرأتهما كل ليلة لم يزل عليك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، وهو كذوب، صدقك. هذا إقرار، يعني هذه سنة تقريرية، إقرار أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر حق، ولهذا لا يزال المسلمون يعملون بهذه السنة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اليهودي لما قال هذا الذي قال عن الله وقال إننا نجده في كتبنا فهذا حق، وهو مما في كتبهم مما سلم من التحريف، وهو حق، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى دلالة على صحته وثبوته إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. الشاهد أن الحديث يدل على ثبوت الأصابع لله جل وعلا حقيقة على الوجه اللائق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية إثبات الأصابع لله. الناحية الثانية البينية التي يدعي هؤلاء أنها تقتضي المماسة والحلول والممازجة، فهذا الادعاء غير صحيح ولا يسلم لهم، لأن هذا ليس من مقتضيات البينية ولا من لوازمها. فالبينية لا تستلزم هذا الذي ادعاه هؤلاء، ونحن نعلم ذلك في البينية بين المخلوقات عندما نقرأ قول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل هذه البينية للسحاب اقتضت مماسة للسماء أو مماسة للأرض؟ وعندما يقال جلس فلان بين يدي فلان أو سترة السترة بين يدي المصلي أو نحو ذلك، هذه ما تقتضي في لغة العرب، لا تقتضي مماسة ولا ممازجة ولا اختلاط، هذا نعلمه في البينية بين المخلوقات، فكيف يدعى ذلك في أن ظاهر الحديث يقتضي مماسة وحلولا، وهذا لا يدل عليه الحديث، ولا هو ظاهر الحديث، ولا هو مقتضى لغة العرب حتى يقال إن ظاهره كذا، وهو يقتضي التأويل والصرف عن الظاهر. لاحظ كلام الشيخ، يقول: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، وقالوا إن الله أن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. وذكر أمثلة، قال: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال: بدر بين مكة والمدينة. صحيح الكلام ولا لا؟ بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما، المسافة بين مكة وبدر وبين مكة وبين بدر والمدينة متباعدة، ومع ذلك يقال بدر بين مكة والمدينة. قال: فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلولا. أليس بدر بين مكة والمدينة حقيقة؟ نعم، لكن ما اقتضى مماسة. أليس السحاب بين السماء والأرض حقيقة؟ ولا اقتضى مماسة. فلماذا يدعي هؤلاء؟ وهذا تحكم منهم في اللغة وفي دلالات الألفاظ. لماذا يدعي هؤلاء أن قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقتضي، هكذا يقولون، مماسة الأصابع للقلوب، وأن تكون القلوب في أجواف بني آدم، وأن تكون الأصابع في أجواف بني آدم؟ من أين؟ إلا التحكم في النصوص بلا مستند شرعي ولا مقتضى لغوي لللفظ. فهذا جواب يعني ما يريدونه حول هذا الحديث. والمثال الثالث: هنا المثال الثالث الذي يدعي هؤلاء أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، قوله صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نفس الرحمن من قبل اليمن، يقولون ظاهر هذا الحديث أن النفس المضاف إلى الرحمن صفة له، صفة للرحمن، وأن هذه الصفة التي هي النفس تأتي من قبل اليمن، وهذا يقتضي يعني حلولا أو يقتضي باطلا لا يليق بالله جل وعلا. ففهموا من النفس هذا الفهم، أن أن النفس صفة الله جل وعلا، والإضافة هنا إضافة صفة إلى موصوف، هكذا ادعى هؤلاء. فأولا ذكر الحديث ومن خرجه أن الإمام أحمد رواه في المسند، وأن رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. فتكلم عن الحديث باختصار من حيث الصناعة الحديثية، ثم بين المراد بمعناه حسب دلالة هذه اللفظة اللغوية النفس. ما المراد بالنفس؟ فهموا من النفس الصفة، صفة الله جل وعلا. يقول: وهذا الحديث على ظاهره، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن، هذا على ظاهره، لأن النفس هذه الكلمة هي في الحقيقة مصدر أو اسم مصدر للفعل نفس، للفعل نفس هذا الماضي المضارع ينفس المصدر تنفيسا ونفسا، مثله فرج يفرج تفريجا وفرجا، فرج مصدر وكذلك نفس. فهنا نفس أو نفس وتنفيس كلاهما مصدر الفعل نفس. فقوله إني لأجد نفس الرحمن أي تنفيسه، إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن أي تنفيسه، هذا ظاهر الحديث، وهذا هذه الدلالة اللغوية. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: كما في النهاية، أي لابن الأثير ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس. فيعني هذه دلالة اللفظة اللغوية على ضوء مقتضى اللغة. ونقل عن مقاييس اللغة أنه قال: النفس كل شيء يفرج به، النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. لاحظ الآن: إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن. لو جاء هؤلاء المتكلمون إلى جاهل باللغة وبعقيدة السلف وقال: السلف يؤولون الحديث يقول إني لأجد نفس الرحمن، وهم يقولون المراد تنفيس الرحمن، تأويل، هذا تأويل وصرف للحديث عن ظاهره. هذا ليس صرفا للحديث عن ظاهره، بل هذا هو ظاهر الحديث على ضوء دلالة هذه الكلمة اللغوية، على ضوء دلالة الكلمة اللغوية. وكثيرا ما يأتي علماء الكلام وخاصة من يعتني بالتدليس والتلبيس منهم يأتي إلى مثل هذه الأشياء ويقتنصها ويبرزها لعوام الناس وجهالهم أن أهل السنة يؤولون، مثل ما يفعلون كثيرا في قوله تعالى في سورة الداريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد، كتب التفسير لأهل السنة يقولون السماء بنيناها بأيد بقوة، والسماء بنيناها بأيد يقولون بقوة. فيأتي هؤلاء يلبسون على الناس ويقولون أيد جمع يد، أيد جمع يد، وصرفوها صرفها أهل السنة عن ظاهرها قالوا أيد قوة. واقرأوا يقولون كلام ابن كثير وكلام فلان وكلام يقولون بقوة، وهذا صرف لها عن ظاهرها. ابن خزيمة في كتابه التوحيد لما أشار إلى شيء من هذا قال: ومثل من يقول هذا الكلام أو من يقول هذا الكلام هو في الحقيقة بحاجة إلى أن يسلم إلى الكتاب ومعلم الصبيان حتى يتعلم اللغة قبل أن يترأس ويناظر، قبل أن يترأس ويناظر، قبل أن يدخل يتعلم اللغة عند الكتاب. لأن أيد هنا ليست جمعية، وإنما هي مصدر للفعل آت. ومنه قوله تعالى أيدتك بروح القدس، أي قويتك. وأيد مصدر بمعنى القوة، آد يأيد أيدا، هذا مصدر ليس جمعية. ولهذا كتبت في المصحف بيائين، إحداهما لا تنطق، ونص علماء الرسم أنها كتبت بهذه الصفة حتى يميز بين أيد التي هي مصدر وبين أيد التي هي جمعية. ما معنى كانت مما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذه جمعية، هذه جمعية. ما يقول أحد من السلف عندها قوة بمعنى اليد هنا، الأيد بمعنى القوة، ولكن في آية الذاريات أيد هي بمعنى القوة. فإذا هذا مصدر أيد، والسماء بنيناها بأيد، وهذا مصدر. ومن وقول السلف بقوة هذا ليس صرفا عن ظهر، هذا هو معناه لغة. وأيضا هنا من يقول نفس الرحمن أي تنفيسه، هذا ليس صرفا له عن ظاهر، هذا هو ظاهره على ضوء ما تدل عليه اللغة. ثم قال الشيخ الإسلام مبينا معنى الحديث، أو مبينا أمرا يدل على الحديث، قال وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. هذا معنى الحديث، تنفيس الرحمن من جهة اليمن، هذا معناه وهذا هو ظاهره، وليس هذا صرفا للحديث عن ظاهره. نعم. ضمن معنى يضمن هذا المثال الرابع قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولان، ذكر القول الأول وهو أنه بمعنى على وارتفع، يعني أن استوى سواء عديت بعلى أو عديت بإلى فهي بمعنى على وارتفع، وقد عديت بعلى في سبعة مواضع من القرآن. وعديت بإلى في موضعين من القرآن. فقول أن استوى سواء عديت بعلى أو عديت بإلى هي بمعنى على وارتفع، هي بمعنى على وارتفع. بل إن ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة حكى ذلك اتفاقا عن السلف، حكى ذلك اتفاقا عن السلف أنهم متفقين على أنها سواء عديت بعلى أو بإلى هي بمعنى العلو والارتفاع. وقال بعض العلم قوله ثم استوى إلى السماء وقوله الرحمن على العرش استوى سواء، يعني الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء سواء، أي معناهما واحد على وارتفع. وابن القيم رحمه الله حكى ذلك اتفاقا. وأيضا قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. فهذا هو يعني المعروف في معنى استوى إلى السماء أن بمعنى على وارتفع. وهذا تمسك كما يقول الشيخ، هذا تمسك بظاهر لفظ استوى وتفويض لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله جل وعلا، لأن أمر الكيفية لا نخوض فيه. ما يقول قائل كيف استوى إلى السماء بعد خلق السماوات والأرض، هذا لا يقال في أي صفة من صفاته، لا الاستواء ولا غيره، لأن الكيف مجهول ولا سبيل إلى الخوض فيه ولا يجوز طرحه والبحث عنه. والمعنى الثاني أشار إليه الشيخ وهو بمعنى القصد التام، ولهذا يعني في بعض كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير والبغوي يقول استوى إلى السماء أي قصد أو عمد أو نحو ذلك، لكن المعروف هو القول الأول، وقد حكاها ابن القيم رحمه الله اتفاقا. وفي الصواعق رد قول من يعني قال إنه بمعنى قصد أو بمعنى عمد. نعم. المثال الخامس والسادس في الكلام على المعية، والنص طويل جدا فنريد قارئا صيتا. الشيخ القارئ جزاه الله خير يعني قراءته جميلة، لكن نبي واحد قراءته يكون يعني صيت، لأن أريده يقرأ النص كامل. فتفضل يا أحمد.
المثال الخامس الثالث قوله تعالى في سورة الحديث وهو معه في المحمود، وقوله في سورة المزمل ولا أدنى من ذلك ولا أكثر من ذلك إلا هو معه في المحكم. والجواب أن السلامة في الحديث كان يديه حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ أن يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى لا نقصد معية تقتضي أن يكون مستفقا بهم أو عاملا بمكتبهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته وحقيقته أن الله تعالى لا نقصد معية تقتضي أن يكون مستفقا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع وجوده على عرشه فوق جميع خلقه. ولا ريب ان القول الاول لا يقل عن كفر يقتضيه السياق، ولا يمد عليه سواه من الملوك، وذلك لان المعنيه هنا اضيفت الى الله عز وجل وهو اعظم واشد من ان يحيط به شيء من مخلوقاته. ولأن المعية في اللغة العربية التي أنزل بها القرآن لا تستلزم الاستغاثة أو المصاحبة في المكان
التي نزل،
ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى بنفسه بما يقتضيه الدخول والاختلاط باطل للظروف. الأول أنه غالب لإجماع السلف كما فسر هذا أحد منكم بذلك، بل كانوا مجمعين على إثباته. الثاني أنه ناسب لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والخبرة وإجماع السلف، وما كان مناسبا بما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المناسب. وعلى هذا سيكون تفسير معية الله لفضله بالحلول والاستباط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم لوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدر حق قدره وعرف حدود المعية بالسورة العربية التي نزلت في القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لفضله تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالما بأمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يكون ذلك إلا جاهد باللغة جاهد بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين كفار هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر لا يهين بلا ريب، لأنهما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يخرج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معكم بعلم، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رافعكم إلى قوله هو معكم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنظر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في موضع آخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، فإن استمتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذلك الضرب عز وجل مختلطة بالقصد حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها انتهى. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الضرب عز وجل مختلطة بالقصد أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مستوى هذه المعنية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معه في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكر الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه مسلوبة ببيان أنه بصير بما يعلم عباده قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيقول ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعماله مع علوه عليه واستوائه على عرشه لا أنه سبحانه مختلف به ولا أنه معه في الأرض وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الذات على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى قوله تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويهدي ويفسد ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكلام سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقه على عرضه حقيقة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواقعية في فضل السلام على الماعية قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحقيق ولكن يصان على الظنون الكاذبة انتهى. وفي الفتوى الحموية وجميع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما تمام الهدى والنور لمن تذكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحميل التأثير عن مواضعه والإلحاد في أثناء الله وآياته ولا يحسب الحال أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قاله وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحده إلى الصلاة فإن الله قبل وتوجه ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو عاد والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه انتهى. واعلم ان تفسير المعيه بظاهرها على الحقيقه اللائقه بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى ذاته على عرشه وذلك في وجوه ثلاثه. الاول ان الله تعالى جمع بينها بنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام بقوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مصطفى بالقواعد في سياق كلامه على المثال النازع مما فيه لانه مجال قاتل. وقد اخبر الله انه مع قتله مع قومه مستويا على عرشه. وقرر بين النهرين كما قال تعالى وذكر ايه سوره الحديث. ثم قال فاخبر انه خلق السماوات والارض وانه استوى على عرشه وانه مع قتله يخبر اعماله من فوق عرشه كما في حديث النوعان. والله فوق العرش يرى ما انتم عليه فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تنقض علوه بل كلاهما الحق. انتهى.
لحظة يا شيخ، نريد أيضا نجدد نشاط الإخوان بقارئ آخر يكمل. تفضل، باقي طويل فنبي ننوع في القراءة حتى يكون أنشط لكم. نعم.
فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق فانه يقال ما زلنا نسير والقرار معنا ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه احد ان القرار نزل في الارض. فاذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع نفسه سبحانه من الامر. وذلك لان حقيقه المعيه لا تستلزم الاجتماع في الناس. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية حيث قال وذلك أن يكتشف السماع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجود مماثلة أو محاكاة أعجمية أو إيمان. فإذا قيلت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. ويقال هذا المهناء عليه لمجامعته لك وإن كان فور نقصه فالله مع خلقه حقيقة وهو فور عقله حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما فيك مطلعا عليك مهيمنا عليه يسمع ما تقول ويرى ما تفعل وتدبر جميع أموره فهو معك حقيقة وإن كان فوق عقله حقيقة لأن المعية لا تستلزم اجتماع المكان. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والوجود في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي إنما يفتدي بينهما لأن الله تعالى لا يمثل شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من فرقه ومعيته لا ينافي ما ذكر من حدوده وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عليم في جنوده قريب في عقبه. انتهى. قال رحمه الله تعالى تتمة انقسم الناس بمعية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع الرفض والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت حدوده لذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم المبتدأ ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معه في الرفض مع كف حدوده واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الفضولية من قدماء الجهمية وغيرهم ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معه في الرفض مع كف حدوده فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فظنوا فإن نصوص المعية لا تقتضي مبدع عون من الحدود لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى بخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني الربوبية. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقال وهو القادر فوق عباده، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال أمنكم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فتارة بلفظ صعود الأشياء ورفعها إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله دعوا الملائكة والروح إليه، وقوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. فتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أما السنة فقد دلت عليه بأنواعها الصوتية والفعلية والإبراهية في أحاديث كثيرة تصف حتى التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما خلق الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تتمنوني ولا أجد من في السماء. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قال نشهد أنك قد بلغت وأتيت ونصحت، فقال اللهم لا، وأنه قال لجاريته أين الله؟ قالت في السماء، فأخذها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجود صفة كمال الله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسكن نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن نفسه. وأما الفطرة فقد دلت على وجود الله تعالى دلالة فرضية فطرية، فما من داع أو خالق فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك جملة ولا يقع. والثاني المقيم يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم إلى ذلك؟ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوي على عرشه، وكلامه مشهور في ذلك خصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاء به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في ذلك خلاف، وقد تطابقت على هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا كافر صرف على خلقه وإجابة الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأفضلها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث: اعلم أيها الطالب الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى بخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أنهم أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرا وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقوله ذاتية توحيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما صار إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو عادلا في أمثلتهم، وأنه يعلم بذاته وصفاته، وأن علوه هي الصفات الذاتية التي لا ينطق عنها. وقلت فيها أيضا ما نرده بالحق الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها إنها. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع قدره في الأرض، وما زلت ولا نزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1401 برقم 611، فرق فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن معية الله تعالى بخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الخلود والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستسلمه. ورأيت من الواجب استبعاد الكلمة ذاتية، وبينت أولها الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اعترافه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائن من كان وبأي لفظ كان. وكل كلام بدونه ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يضم لله تعالى ضم السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب إثباته وبيان سلطان وحده من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
هذا المثال الخامس والسادس فيما ادعى علماء الكلام أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وهو في الكلام على قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وذكر الشيخ رحمه الله تفاصيل طويلة في معنى الآيتين، وقد أحببت أن نقرأ أولا النص كاملا على طوله ومن ثم يأتي التعليق عليه إن شاء الله بما يناسب المقام. والآن الوقت انتهى فيكون الكلام عليه غدا، لكن لعل الإخوة أيضا يعيدون قراءة النص ويتأملون فيه، ونبدأ بالكلام عليه في أول درس الغد بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والرجاء من الإخوة تسليم البحوث الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله المثال الخامس والسادس من أمثلة ما ادعى أهل التأويل أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وسبق مرة معنا أمثلة عديدة، وهنا ذكر رحمه الله مثالين، الأول قول الله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. والثاني قوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهنا في الآيتين ذكر لمعية الله تبارك وتعالى لخلقه، وظاهر هذه المعية عند المتكلمين وبزعمهم أنه بذاته، أنه معهم بذاته، وأن ذات الله مع مخلوقاته في سماواته وفي أرضه. هذا ظاهر الآية بزعم هؤلاء، ولهذا ينتزعون الآية انتزاعا من السياق الذي وردت فيه، ثم يستدلون بها على هذا المعنى الذي ذكروه. ومن المعلوم أن مع في لغة العرب تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، ولكنها في كل موضع بحسبه، ولهذا تختلف دلالاتها بحسب السياق الذي ترد فيه. فهي في سياق تدل على معنى، وفي سياق آخر تدل على معنى آخر، وهكذا بحسب ما جاءت فيه من سياق. ولو أخذنا أمثلة على ذلك من حديث الناس المعتاد، تجد أن مع تختلف في دلالاتها بحسب السياق. إن قلت مثلا القمر معنا، أو القمر مع المسافر، أو قلت الحليب مع الماء، أو قلت الرجل مع زوجته، وهكذا، تجد أن مع معناها تغير في كل موضع. القمر معنا أو مع المسافر أي بضيائه، وإلا القمر بينك وبينه مسافات عظيمة جدا، ولكن معك بضيائه، بنوره، ببهائه. وعندما يقال الحليب مع الماء أي ممتزج به، مختلط. المعية هنا تدل على الامتزاج والاختلاط. فعندما يقال الرجل مع زوجته قد يكون المراد أنها في عصمته، ليست مطلقة، ولهذا قد يكون هو في بلد وهي في بلد آخر في أقصى الدنيا، ويصح أن يقال إنها معه، أي لم يطلقها وإنما في عصمته. وهكذا تلاحظ أن مع في من حيث المعنى معناها تختلف بحسب السياق الذي وردت فيه. وقول الله تعالى: ومعكم أينما كنتم، وقوله: إلا هو معهم أينما كانوا، وهما المثالان المذكوران هنا، من أجل أن يفهم فهما صحيحا لا بد من ماذا؟ لا بد من نظر للسياق، السياق الذي وردت فيه هاتان الآيتان، لا بد من النظر. فإذا لم يتم النظر في السياق أو انتزعت الآية من السياق، فإن الاستدلال بها سيكون خاطئا. والذي حدث من الجهمية ومن كان على نهجهم أنهم انتزعوا الآية مثل ما قال الدارمي رحمه الله في رد على الجهمية، قال حذفوا أول الآية وآخرها، حذفوا أول الآية وآخرها وأخذوا من الآية إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله هو معكم أينما كنتم، مدعوا أن هذا أن هذه الآية دليل واضح على أن الله مع خلقه بذاته، وعارضوا بهذه الآية مع أنها لا تعارض، مع أنها لا تعارضها، عارضوا بهذه الآية النصوص الدالة على العلو، وجعلوها هي الحاكمة على تلك النصوص، ولهذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله لما رد على هؤلاء في كتابه الرد على الجهمية قال في أثناء رده عليهم، قال إن الله بدأ الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم، يعني بدأ هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم، فالسياق كله في ماذا؟ السياق كله في العلم، ولهذا لو قرأت الآيتين بتمامهما آية الحديد وآية المجادلة تجد أن السياق كله في العلم. في آية الحديد قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالسياق كله في العلم يعلم. لاحظ بدأت الآية أول ما بدأت بماذا؟ بذكر الاستواء، الله عز وجل بذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه، بدأت بالاستواء ثم استوى على العرش، ثم ذكر عقب الاستواء أمر آخر وهو ماذا؟ العلم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. من جرد وهو معكم أينما كنتم عما قبله وبعده واحتج به يكون احتجاجه باطلا وغير صحيح، وهذا معنى قول الإمام أحمد بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، وهذا أيضا معنى قول الدارمي انتزعوا الآية وجردوها عما قبلها وما بعدها، وهذا منزع لأهل البدع في الاستدلال، ومن طريقتهم في الاستدلال أنه ينتزع من الآية أو ينتزع الآية من سياقها انتزاعا ثم يوظفها على المعتقد الذي يريد. وأنت إذا نظرت إلى الآية بتمامها بالسياق الذي وردت فيه تجد أن السياق كله في إثبات العلم. وقد عرفنا عن مع في اللغة أن معناها إنما يعرف بماذا؟ بسياقها. فإذا أردنا أن نعرف معنى قوله وهو معكم أينما كنتم لا بد أن ننظر ما السياق. فإذا نظرنا للسياق نجد يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم، لو قال قائل بذاته.